على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير قصد الامتثال، يعني سائر أنحاء التقربات المذكورة عند الأحلام، كما لو صلى لحسن الفعل بقصد حسن الصلاة أو بقصد المصلحة موجودة في الصلاة، أو حبا لله أو خوفا من النار أو طمعا في الجنة مثلا، أو كونوا أهلا للعبادة وما أشبه ذلك، يعني باقي القربات والتقربات التي ليست قصد مثال الأمر. فهل يمكن أخذها في متعلق الأمر أو لا يمكن أخذها هذه؟ يعني هل يرد عليها إشكال الدور، عدم الامتثال، عدم إمكان الامتثال وما أشبه ذلك؟ هل يرد عليها كما أورد على أخذ قصد مثال الأمر في المتعلق أم لا؟ وثانيا، بعد الفرض أنه يمكن الأخذ، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفيها أم لا؟ يمكن التمسك بالإطلاق لنفي هذه القربات إذا لم يذكرها المولى أم لا؟ قال صاحب الكفاية رحمه الله: هذا كله، طبعا هذا الكلام لا زال في الأمر الثاني له، ثانيها لا زال كله في الأمر الثاني. قال: هذا كله، يعني الإشكال الدور وكذا وعدم الامتثال، هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذي فيه بداهتان. أولا، اعلم أن هناك رأيان في المقام. الرأي الأول أن المشهور بين الأعلام هو يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدون قصد امتثال الأمر، يمكنه، يعني يأتي بالعبادة بداعي حسنها أو المصلحة أو خوفا من النار أو طمعا في الجنة وما أشبه ذلك. هذا رأي مشهور بين الأعلام، وهذه التقربات في عرض قصد امتثال الأمر، هذا المشهور لهم هكذا. نحن حاولنا التوفيق بين الرأيين، لكن المشهور هكذا أن هذه التقربات يستطيع الإنسان أن يأتي بها وتصح العبادة ولو لم يقصد امتثال الأمر. طيب، هذا رأي مشهور ومعروف وذكروا له أدلة، ونحن ذكرنا الأدلة يعني سبق. هناك رأي آخر هو لصاحب الجواهر والشيخ البهائي ولجماعة من الأعلام، ونحن اخترنا طبعا. حاصل هذا الرأي أنه لا بد من قصد مثال الأمر، لا بد من قصد مثال الأمر. وأما التقربات الباقية قلنا هي في طول قصد امتثال الأمر لا في عرضه، يعني من قبيل الداعي إلى الداعي والداعي إلى الداعي، يعني أنا قصدت امتثال الأمر مثلا، الداعي له مثلا هو الخوف أو الداعي له هو الطمع في الجنة أو الداعي له مثلا كذا وكذا، نعم، من قبيل الداعي في الداعي. ونحن قلنا هذه التقربات ليست في عرض قصد امتثال الأمر، قلنا في طوله، قلنا في طوله. وذكرنا وحاولنا التوفيق بين الرأيين، حاولنا وقلنا لعل رأي المشهور أن هذه التقربات لعل مقصودهم هو من قبيل الداعي في الداعي، وإن كانت ظاهر عباراتهم مثلا لا توحي بذلك، لا توحي، لكن قلنا يمكن أن يكون أنه لم ينصه النص ظاهر عباراتهم، فيمكن أن يكون مرادهم ذلك، والله العالم على كل حال. مهما يكن من شيء، أما على مبنانا وأنه لا بد من قصد هذا الأمر، وأنه لا يكفي، لا يكفي قصد الخوف من النار وحده أو الطمع في الجنة وحده كذا، بناء على ذلك نحن مرتاحون هذا البحث. ليش؟ لأن هذا الكلام مبني، لو قصد باقي الدواعي دون قصد هذا الأمر وحده، الكلام هنا مبني هكذا، أنه لو صلى خوف من النار فقط أو طبعا في الجنة، فهل يمكن أخذه في المتعلق أو لا؟ بعد الفرض بصحة عبادة، يعني بعد فرض صحة عبادة، نحن قلنا لا، أصلا لابد من قصد هذا الأمر، ولكن بناء على أنه يصح أنه لو أتى بالصلاة خوفا من النار فقط أو طمعا في الجنة وما أشبه ذلك، بناء على أنه يصح، فهل هناك إشكال في أخذها في متعلق الأمر أو لا يوجد إشكال؟ لا طبعا، القرب التي هي مثال الأمر، لأن القرب شيء عام. والله نحن قلنا عبادة، من أين فهمنا؟ من الأمر بذاتها، ما عندنا بذاتها، من أين علمت أن الزكاة بذاتها عبادة شيخنا؟ من أين علمت أن الخمس بذات عبادة؟ من أين؟ أحسن، فهو الأمر هي، ومن هنا نحن استكشفنا هذا الشيء، يعني من دليل قاصد الأمر ولو بالجملة، صحيح؟ وهكذا نحن نقول أنا قاصد الأمر ولو بالجملة، وأنا قاصد خوف من النار، وطبعا لكن داعي كالداعي، نعم، أنا داعي للأمر، صحيح؟ أنا قاصد هذا وقاصد ذاك، وبعضهم استشكل يقول لا يمكن اجتماع داعيين على هذا، لا يمكن إذا كان في عرض واحد، أما إذا كان في الطول موجود هذا، موجود. طيب، الآن مصب الكلام بناء على أنه يكفي في العبادة هذه التقربات، هذه الدواعي وحدها، فهل يمكن أخذها في المتعلق ولا يمكن؟ الكلام هنا، طيب، صاحب الكفاية رحمه الله يقول أصلا ممكن، يعني إشكال الدور لا يرد، إشكال الدور لا يرد، وإشكال عدم امتثال الأمر لا يرد، إشكال عدم الامتثال. ليش؟ يقول لأن هذه الدواعي ليست متوقفة على الأمر، يعني خوفا من النار وطمعا في الجنة والمصلحة وكون الفعل حسنا أو حبا لله وما أشبه ذلك، وليست متوقفة على الأمر. صحيح أن الأمر متوقف على المتعلق وحدها، لكن هي ليست متوقفة عليه، أين الدور؟ وين الدور بعد؟ الدور ما عندنا في هذه المشكلة. وبناء عليه فحينئذ إشكال الدور لا يرد، بأنه ليس متوقف على الأمر. نعم، على مبنى من ذهب أنه كيف أنا آتي بالصلاة بداعي الخوف والصلاة وحدها غير مأمور بها، لأن الأمر انصب على الصلاة المقيدة بداعي بهذا الداعي، المقيدة بهذا الداعي، وما عندي أمر بالصلاة وحدها. إشكال عدم امتثال مفروض أنه يرد عند صاحب الكفاية رحمه الله، ويقول وإن كان بمكان من الإمكان، ولعله نظر إلى الدور فقط. أما إشكال عدم امتثال ليش ما ذكره هنا؟ ليش؟ لأن الصلاة وحدها غير مأمور بها، الصلاة الأمر تعلق بالصلاة مقيد بالداعي، مقيد بالداعي، المفروض يشكل هنا، لكن ما أشكل هو، قال وإن كان بمكان من الإمكان. ولعله نظر فقط إلى إشكال الدور، أن الدور لا يرد، فعلا إشكال الدور لا يرد، إشكال الدور. طيب نكمل نحن ثم نشكل على هذا الكلام. قال وإن كان بمكان من الإمكان، إلا أنه نحن سوف نبين أنه ليس بإمكان من الإمكان، هذا إشكال وارد. إلا أنه ويقول حتما بقية الدواء ليست مأخوذة في المتعلق، يقول أخذها في المتعلق وإن كان ممكنا، إلا أنه حتما ليست مأخوذة في المتعلق، يعني نقطع بأنها ليست مأخوذة في المتعلق. أخل ليش شيخنا تقطع؟ أخل ليش؟ قال بدليل أنه لو أتينا بالعبادة بقصد الامتثال فقط بدون بقية الدواعي، صحت الصلاة وما صحت؟ يقول صحت. إذا صحت ماذا تستكشف من ذلك؟ أن هذه الدواعي ليست مأخوذة في المتعلق. لو كانت مأخوذة في المتعلق كيف تصح الصلاة بدونها؟ كيف؟ والفرض أنها صحت، هذا خلف. أعيده، يقول أخذ بقية الدواعي في المتعلق وإن كان بمكان من الإمكان من حيث هو عدم إشكال الدور، لكن ما أجاب عن إشكال الامتثال، ما أجاب عنه، لم يتطرق إليه أصلا، لكن يرد هذا المطلب. ليش؟ لأن الصلاة وحدها غير مأمور بها، ومأمور بالصلاة مقيد مع ذلك. على كل حال، ولكن يقول حتما هذه الدواء ليست مأخوذة، لماذا؟ لو كانت مأخوذة في المتعلق لكانت الصلاة لا تصح بدونها، فالمأخوذة مع أنه بلا إشكال لو صلى بقصد امتثال الأمر صحت الصلاة، فهذا يدل على أنها ليست مأخوذة في المتعلق. هذا حاصل وتمام كلام صاحب الكفاية رحمه الله. أولا نحن نقول لصاحب الكفاية أنت أجبت عن إشكال الدور من جهة، وما أجبت عن إشكال عدم الامتثال، كيف يكون بمكان من الإمكان وهو يشكل أن الصلاة لا يوجد الأمر بالصلاة وحدها، كيف يأتي بها بداع القربة بداع المحبوبية؟ كيف هذا إشكال عليه. إشكال آخر، إشكال آخر وهو يقول قبل أن نتطرق لإشكال ليست أنه قطعا ليست مأخوذة المتعلق، قبل أن نتطرق إليه إشكال آخر وهو إشكال الدور، أنت تقول أنه هذا الإشكال لا يرد، نحن نسأل سؤال نقول يرد إشكال الدور، كيف يرد؟ بهذا المعنى، مثلا أفرض صلى بقصد المصلحة، بقصد ماذا؟ مصلحة، أو بقصد حسن الفعل، لأن المصلحة يعني الملاك، مصلحة يعني الملاك القائم بالفعل، والملاك هو الذي يدعو إلى الأمر، ملاك ملاكات الأحكام. طيب صلى بقصد الملاك صحيح؟ وقلت إن قصد الملاك يعني قصد المصلحة مأخوذ في المتعلق، يعني قيد للصلاة، يعني كما أن الصلاة فيها فاتحة وركوع وسجود أيضا فيها قصد المصلحة، وفرض أن قصد المصلحة إذا قيد. طيب فإذا بناء على ذلك نقول أولا نسأل سؤالا، نسأل سؤالا، تقول أنت قصد المصلحة صحيح؟ هذا القصد على ماذا متوقف؟ على مصلحة، على وجود مصلحة في نفسها صحيح أم لا؟ يعني لو لم يكن هناك مصلحة والقصد ماذا يتعلق؟ قصد المصلحة، فلا بد أن تفرض وجود مصلحة موجودة في نفسها، يلا بعد ذلك اقصد أو لا اقصدها، وتمام هذا الكلام ولا بد منه. طيب أيضا الفعل متوقف على ماذا؟ على قصد المصلحة. ليش؟ يعني المصلحة أصلاً، المصلحة متوقفة على قصد المصلحة. ليش؟ لأن الملاك، ملاك الفعل قائم بماذا؟ ملاك بالصلاة، يعني تكبير الإحرام والقراءة، بعد ركوع، سجود، تشهد، تسليم، قصد مصلحة، صيام له وطهارة. وهكذا الملاك قائم بالفعل مع تمام قيوده، وإلا لو فقد بعض القيود لا توجد المصلحة. يعني لو لم يقرأ عمدا، لم يقرأ الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده، لما مرة ينسى ماشي الحال، الصلاة ماشي صحيح، أو يغفل أو ماشي الحال، لا تعال الصلاة مرة عمدا. إذا فعل هكذا المصلحة موجودة يا وليس موجودة؟ المصلحة موجودة بالصلاة مع قيوداتها، يعني مع القراءة والتكبير والركوع وكذا. طيب، ومن جملة القيودات قصد المصلحة، لأن الفرض أنه مأخوذ في المتعلق. وهكذا إذا المصلحة متوقفة على قصد المصلحة، والقصد على ماذا متوقف؟ على المصلحة. توقف الشيء على نفسه، دارت مسألة، هذا القصد متوقف على المصلحة والمصلحة متوقف على القصد، هذا هو الدور. إذ كيف تقول شيخنا أنه وإن كان بما كان من الإمكان على فعل نجوم الدور؟ ما أشكل دور نعم، والقصد متوقف على المصلحة طبعا، لأن الفرض أنه المصلحة قائمة ماذا؟ بالفعل مع قيوداته، من جملة القيودات قصد المصلحة. وقد قلنا أن القصد متوقف على المصلحة، لأنه إذا لم يكن المصلحة بماذا يتعلق القصد؟ هذا الدور. طيب، أما كلامه الآخر قال وإن كان بمكان من الإمكان، إلا أنه قطعا غير مأخوذ في المتعلق. ليش؟ يقول لصحة الصلاة مع قصد امتثال الأمر بدون هذه الدواعي. وهكذا صار كيف يقول الجواب أيضا، نقول لصاحب الكفاية، نقول هذا الكلام الشيخنا، هذا الكلام صحيح أنه لو قصد امتثال الأمر حتما صحة الصلاة، وهذا يكشف على أن بقية الدواعي بنفسها، بقية بنفسها وغير مأخوذة في المتعلق، أيضا صحيح. إذ لو كانت مأخوذة لما صحت الصلاة بدونها؟ صحيح. ولكن صحة الصلاة هل يكشف عن أن الجامع بين القربات، الجامع والعمل لله سبحانه وتعالى، هل يكشف على أن الجامع غير مأخوذ في المتعلق؟ لا يكشف، قد يكون الجامع مأخوذا، يعني بعبارة أخرى أو توضيح هذا الكلام، توضيحه، مرة تقول صلي بقصد المصلحة، بقصد حسن الفعل، بقصد خوف من النار، الطمع في الجنة، بقصد امتثال الأمر، بكون أهلا لعبادي، ومرة يقول له صلي لله، قربة لله، قربة لله تجمع هذه التقربات كلها، صل قربة الله تعالى يعني تقربا إليه، والتقرب إليه جامع يشمل كل هذه التقربات. طيب، أنت تقول إذا أتى بالصلاة بقصد امتثال الأمر يكشف على أن بقية الدواعي غير مأخوذة، صحيح؟ صحيح. لكن هل يكشف على أن الجامع بينها وبين قصد امتثال الأمر غير مأخوذ؟ لا يكشف. ولعل المأخوذ في المتعلق هو الجامع، لا خصوص هذا الداعي، ولا خصوص هذا الداعي، ولا خصوص قصد امتثال، ولا خصوص ولا خصوص. ممكن أن يكون المأخوذ هو الجامع بين الكل. إن قلت أخي لا يمكن أن يكون الجامع مأخوذا في المتعلق، ليش؟ لأن من جملة أفراد الجامع قصد امتثال الأمر، وقد قلتم قال صاحب أنه لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، يلزم منه الدور. جوابه لا مانع أن يكون الجامع جامعا بين مقدور وغير مقدور، لا محظور في ذلك. يعني لا يشترط في الجامع المأخوذ في المتعلق أن تكون تمام أفراده مقدورة. ولم يتعلق بالفرد هو، يتعلق بالجامع. إنما يكفي أن يكون الجامع له فرد مقدور، وإن كانت باقي الأفراد غير مقدورة. وين الإشكال في ذلك؟ ما لا يوجد إشكال هنا، ليش؟ لأنه المأخوذ هو الجامع، والجامع على يكفيني فرد منه، يكفيني فرد المقدور، أو برضو الفرد الآخر غير المقدور، لا يضر. فإذا لا مانع أن يكون الجامع جامعا بين المقدور وغير المقدور، لا محظور في ذلك، لأني لم أخذ خصوص قصد امتثال الأمر حتى يقال هذا مثلا مستحيل. أنا أخذ قربة الله تعالى، هذه قربة الله تعالى، بعض أفرادها مقدورة وهو باقي الدواعي، وبعض أفرادها غير مقدورة مثلا. لا، على كلام صاحب الكفاية يقصد، إيه على كلام صاحب الكفاية الكلام. الجامع لا بأس، إيش جامع والمطلوب فرد آخر المطلوب. يعني أنا أريد، يعني هو لما يقال تزوج امرأة، يعني تزوج الجامع الامرأة شيخنا، ها الجامع هو تزوج الجامع شيخنا ولا الجنس؟ فرق كارج، قلنا يتعلق بالكليات تنطبق على أفرادها. لم نقل سابقا الأحكام تتعلق بالطبائع شيخ وهكذا. إذا قلت ادخل السوق جنس السوق يا السوق وهكذا على العموم. فبناء عليه فحينئذ في هذه الصورة يعني لا يرد إشكال، نأخذ يكون الجامع والمأخوذ. فإذا إذا أتى بالصلاة بخصوص قصد امتثال الأمر إشكال وارد، خصوص بقية الدواعي إشكال أيضا وارد، بناء على كلام صاحب الكفاية أنه يصح الإتيان بدون بقية الدواعي، فهذا يكشف على أنه غير مأخوذة. أما لو صلى بقصد امتثال الأمر هل يدل على أن الجامع غير مأخوذ؟ لا يدل، فقد يكون الجامع أو المأخوذ، إنما يحتاج إلى دليل، طبعا يحتاج إلى دليل، لكن الكلام من حيث الإمكان وعدم الإمكان، الكلام من حيث الإمكان وعدم الإمكان، فلا مانع من أن يكون الجامع هو المأخوذ. فإذا قوله حتما بقية الدواء غير مأخوذ، نعم لو كانت بخصوصها غير مأخوذة، أما لو كانت مأخوذة بعنوان جامع ينطبق عليها، لا بعد حتما هذا لا يريد. الدورة نعم، لكن عندنا كان تفصيل هنا اليوم، تفصيل إيه ما فصلنا في الدورة السابقة، لكن صحيح دخلنا لكنهم ما كان بهذا التفصيل. الأمير جنائيني رحمه الله كلامنا، الأمير جنائيني عليه الرحمة له كلامنا، حاصل هذا الكلام. هو بالمناسبة الأمير جنائيني يذهب إلى أن باقي الدواعي في عرض قصد امتثال الأمر، فلو أتى بأحد الدواعي غير قصد امتثال صح الصلاة، يعني أو العبادة أو الزكاة أو أي شيء آخر. الأمير جنائيني له كلام هنا، كلام أنه لا يمكن أخذ الدواعي في المتعلق، لا يمكن. أغلي شيخنا يقول الفعل الخارجي، يعني إرادة لما تتعلق بالفعل، أنا أريد هذا الفعل، إرادة تكوينية، إرادة شخصية. طيب تريد هذا الفعل، هذه الإرادة من أين نشأت؟ نشأت من الداعي، يعني أنا أريد الصلاة من الصبح، لما أذن الفجر أنا قمت إلى الصلاة حتى آتي بها، يعني أنا أريد. لأنه قلنا سابقا الإرادة موجودة، صحيح أن الفعل الخارجي ليس معلولا علتان من الإرادة، من الاختيار، لكن الإرادة من المقدمات، الإعدادات بلا إشكال، بلا إشكال موجود الإرادة. طيب إرادة الفعل، نعم ليس تامة. فإذا أنا أريد الفعل، صحيح. هذه الإرادة من أين نشأت؟ من الداعي. ليش أنت تريد الفعل؟ قل أخاف من منكر ونكير، يعني من العقاب، أو طمعا في الجنة، باعتبار في الجنة هناك ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وكل شيء، فأنا أردت الصلاة طمعا في الجنة. أخي أنت ليش تقرأ يوم الاثنين والخميس في صلاة الصبح سورة الدهر؟ قلنا نحن وارد، يعني طبعا يعني الرواية ضعيف السند الواردة فيها أنه يستحب قراءتها يوم الاثنين، يعني أنا أقرأها برجاء المطلوبية بعنوان خصوصها، وإلا السورة واجبة في الصلاة، لكن خصوص مثلا سورة الدهر برجاء المطلوبية لأنه لا تستحب مثلا. ليش تقرأها وما تقرأ إن أنزلناه أو كذا مع أنه يعني طويلة؟ تقول لأنه هناك ألف حورية، الرواية تقول له ألف حورية، يطمع بني آدم أو بني آدم يطمع بني آدم، فبناء عليه فإذا هذا الداعي للإرادة، أنا أردت. الداعي ما هو مثلا؟ مرة الداعي العقاب، مرة الداعي هو النار، مرة الداعي حسن الفعل، مرة الداعي وكذا بالنتيجة. فإذا هذه الدواعي علة، عبر عنها علة، يعني منشأ للإرادة، يعني نشأت إرادة للفعل من هذا الداعي، صحيح أم لا؟ طيب فلو قلت إن الداعي مأخوذ المتعلق، يعني الإرادة تعلقت بالصلاة وبالداعي، صحيح أم لا؟ يعني الصلاة تعلقت الإرادة بالصلاة وبالداعي، المفروض هكذا. طيب يعني معناه ماذا؟ يعني العمل متوقف على الإرادة، لأنه قلنا كل عمل مصلوب بالإرادة، ومن جملة العمل ماذا؟ الداعي، يعني الداعي متوقف على الإرادة. بعضهم مثل السيد أبو القاسم رحمه الله يقول قرر كلام النائين بهذا الشكل بحيث يلزم منه الدور. الميرزا النائين يقول وإن لم يلزم منه الدور لكن لا يصح، نفى الدور. ليش نفى الدور الشيخ النائين؟ يقول لأن الداعي ليس فعلا خارجيا، هو يعني كيفية نفسانية بهذا الشكل، وكيفية الداعي من الكيفيات النفسانية. يقول الإرادة لا تتعلق بالكيفية النفسية، تتعلق بالفعل الخارجي. أنا أريد شرب الماء، أريد الزواج، أريد النوم، أريد الطعام، لا تتعلق الإرادة بالكيف. يقول الكيف يعني الداعي فوق الإرادة، فوق الإرادة. الإرادة نشأت من الداعي، ولكن الإرادة لا تتعلق بالداعي، تتعلق بالفعل الخارجي. هذا الإشكال النائبي، هكذا إشكال. قال أخذ الداعي في المتعلق وإن لم يلزم منه الدور، وهكذا صرح، وإن لم يلزم منه الدور إلا أنه يرد، لأنه لا يمكن أخذه، يقول لا يمكن أخذه، لأنه لا يمكن أن تتعلق الإرادة بالداعي، لا يمكن أن تتعلق الإرادة بالداعي من هذا الباب. على كل حال سواء أراد الدور نتيجة أنه لا يصح أخذه بالمتعلق، لكن أنا أنقل لعل الشيخ رحمه الله نقله باعتبار هو يعني كان له دورات الميرزا النائية، لعل الدورة الأخيرة هكذا، يعني الموجود في تقرير الكاظمي ما ذكرته الآن أنه هكذا يقول وإن لم يلزم الدور ما هو يقول إلا لم يلزم الدور، لكن لا يمكن أخذه في المتعلق. ليش؟ يقول لأن الإرادة نشأت من الداعي، والإرادة لا يمكن أن تتعلق بالداعي، تتعلق بالفعل الخارجي، والداعي أمر نفساني، فبالنتيجة لا يمكن أخذه في المتعلق. لو كان مأخوذا لكان معنى الإرادة تعلقت به، ولكان هكذا، والفرض أن الإرادة لا تتعلق به، إذن لا يمكن أخذه بالنتيجة وين؟ في المتعلق، سواء من هذا الباب أو من باب إشكال الدور. لا يمكن أخذه الدوائر. يقول إذن لا فرق بين قصد الامتثال لا يمكن أخذه وبقية الدواعي لا يمكن أخذها. هي هي هذا كلام الأمير الجنائيني رحمه الله رحمته الواسعة. طيب هذا الكلام إنصافا يعني فيه ما فيه. ليش؟ أولا إشكال ضغطي على الأمير الجنائيني رحمه الله، ينقض عليه، ينقض عليه، نقول له شيخنا، شيخنا أنت كيف صححت أخذ قصد مثال الأمر وبقية الدواعي في المتعلق؟ كيف صححتها؟ قلنا سابقا صححها بتعدد الأمر، صحيح أم لا؟ وهكذا متمم الجعل، وهكذا هو صححها تعدد الأمر، يعني متمم الجعل، صلي مثلا ثم قال صلي بقصد مثال الأمر، يعني متمم الجعل، وهكذا هو قال، وهو كلام النائني هذا. طيب نقول له طيب الإشكال يرد هنا أيضا. ليش يرد هنا الأمر؟ نسأل سؤال، وأنت تقول أنه الإرادة نشأت من الداعي، والإرادة لا تتعلق بالداعي. طبعا بالمناسبة بقي شيء للميزة النائين حتى نوضحه قبل الإشكال عليه، وهو يقول هذا في الإرادة التكوينية، باعتبار أن إرادتي نشأت من الداعي وهي لا تتعلق بالداعي. يقول والإرادة تشريعية كذلك. ليش؟ لأن لا تتعلق إلا بما تعلقت به الإرادة التكوينية. هناك ملازمة، يقول هناك ملازمة، لأن المولى لا يأمر بالفعل من الغير، فلا إذا كان الغير إرادة الغير تعلقت بهذا الفعل. أما إذا إرادة الغير لا يمكن أن تتعلق بالفعل، فكيف المولى يأمر بهذا الفعل؟ كيف أمرني؟ فإذا هناك ملازمة بين الإرادة التشريعية والتكوين من هذه الجهة. فإذا أمكن للإرادة التكوين أن تتعلق بشيء، أمكن للإرادة التشريعية كذلك، وإلا فلا. طبعا يصل بالنسبة يعني لأمر المولى، فإذا إرادة المولى لا يمكن أن تتعلق بالصلاة مع الداعي. ليش؟ لأن إرادة المكلف لا يمكن أن تتعلق به. هذا تتميم لكلام النائني، هذا تتميم. الآن نقول للشيخ النائني، نقول شيخنا أنت لما صححت العبادة بمتمم الجعل، نسأل سؤال، أنا عندي إرادة لهذا الفعل أو ما عندي إرادة؟ سؤال، عندي إرادة وإرادة تكوينية، إرادتي هذه الإرادة نشأت من الداعي أو لا؟ من أين نشأت؟ الإرادة ليست واجب الوجود حتى يقال أنه يعني لا مقدم لها، هي معلولة، يعني قلنا هي أصلا إرادة، قلنا أمر غير اختياري لأنه الواقع، ومقدمات غير اختيارية أصلا موجودة، فإذا نشأت من الداعي حتما. طيب وقصد الامتثال قصد بالنتيجة، كيف أخذته في المتعلق وهو داعي؟ والله لا فرق في الداعي، داعي قصد الامتثال أو داعي المحبوبية أو داعي الخوف، بالنتيجة داعي، يعني بالنتيجة هو أمر نفساني، ما كيفيات؟ كيف تعلقت الإرادة به في الأمر الثاني؟ وضح لنا، ما تقوله نقبله، ما ترضاه على نفسك نقبله نحن، ما تقول نقبله، قول ماذا؟ وعندي صححت هنا، يعني معناه ماذا؟ يعني يمكن الأخذ، وهذا معناه. وإنما هناك شبهة كانت في هذا الكلام أنه كذا وكذا، هذا إشكال نقضي عليه. ماذا تقول شيخنا وانت قبلت بهذا الامر؟ هذا الاشكال النقدي عندنا جواب حله، حل الاشكال تمام. حل الاشكال انا اعرضه عليكم انصافا، انا نفسي لم تقتنع به 100%، لعلكم انتم تقتنعون. هذا الجواب الحلي، الجواب الحلي عن هذا الاشكال، هذا الجواب الحلي لسير ابو القاسم الخوي رحمه الله. طبعا هو الاشكال النقدي ايضا له، لكن الاشكال النقدي واضح. الجواب الحلي هكذا يقول السيد ابو القاسم الخوي رحمه الله، يقول ارادتي توقفت على ماذا؟ على منشا. يعني انا هذه الاراده منشاها ماذا؟ الداعي، صحيح ام لا؟ لكن الاراده التي تعلقت بالفعل هي اراده اخرى غير الإرادة التي نشأت من الداعي. بعبارة أخرى يقول عندنا عدة إرادات شخصية، يعني بنائك عندك إرادة واحدة شخصية وعدة إرادة، كل فعل في الخارج له إرادة، كل شيء له إرادة، صحيح أم لا؟ لما تريد شرب الماء إرادة، تريد الصلاة إرادة، تريد النوم إرادة، تريد النكاح أيضا إرادة، تريد التعليم إرادة، وكل فعل له إرادة. ليش؟ لأن سابقا قلنا الأفعال الاختيارية طرا مسبوقة بالإرادة. طبعا ليست إرادة يعني كاملة مسبوقة بها، لكن لابد، يعني كل فعل اختياري لا يمكن إلا أن يكون مسبوق بالاختيار، عبر عنه كل فعل اختياري لا يمكن أن يكون فعل اختياري مسبوق بالافتراض، لا يمكن أصلا، ولازم الجبر قلنا. فكل فعل اختياري له اختيار يعني له إرادة. يقول أنا والإشكال وين كان قائم؟ الإشكال إشكال السير خوك إنه بالنسبة للدور أنه الإرادة انبعثت من الداعي، فكيف تتعلق بالداعي؟ يعني بعبارة أخرى إذا انبعثت من الداعي، صحيح أم لا؟ والفعل ناشئ عن الإرادة، ومن جملة أجزاء الفعل هو الداعي، فيكون الداعي ناشئ من الإرادة، وقد فرضنا أن الإرادة نشأت من الداعي. وهذا كان الإشكال. ماذا أجاب؟ قال الإرادة التي نشأت من الداعي غير الإرادة التي تعلقت بالفعل والداعي. إرادة شخصية موجودة. يقول الإرادة الأولى الشخصية نشأت من الداعي، لكن الذي تعلق بالفعل والداعي ليست هي الإرادة الناشئة الشخصية الناشئة من الداعي، إرادة أخرى. يقول الإشكال الدور بعد توقف الشيء على نفسي وين؟ ها؟ لا يتوقف الشيء على نفسي موجودة، هو الفعل اختياري بالنتيجة، لأن الفعل فعل الصلاة يحتاج إلى إرادة، تسمعون؟ موجودة، فكل الفعل يحتاج إلى إرادة. فبناء عليه يقول انحل الإشكال. هذا كلام السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله برحمته الواسعة على ما هو موجود في التقييس. طيب إنصافا أنا قلت لنفسي شيء، ليش؟ يعني هذا الكلام ممكن، ولكن أنا أسأل سؤال، هذه الإرادة التي نشأت، هذه الإرادة التي تعلقت بالفعل والداعي، من أين نشأت؟ هذه الإرادة الشخصية واجبة الوجود هي؟ يو ممكنة سؤال؟ ها؟ ممكن. فإذا نشأت من داعي أيضا، يعني بعبارة أخرى أنا لما أريد هذا الفعل مع الداعي، فمع الداعي هذه الإرادة من أين أتت؟ انصبت عليه صبان بلا شيء، يو ممكن الوجود هي ممكن مسبوقة ماذا؟ فإذا ماذا فعلنا؟ ما فعلنا شيء. يعني التصوير هذا الكلام بأنه وأنه يعني وأنه هذا غير متوقف على هذا وهذا كذا، يعني هذا عنوان براق، لكن تعال إلى الواقع، لا يلتئم مع الواقع هذا الكلام وانصافا، لأن هذه الإرادة الشخصية ثانية، وكيف لم تنشأ من شيء؟ ومن أين أتت؟ من أتى بها؟ كيف حصلت؟ وإلا هو سهل يعني أن يقول الإنسان هذه إرادة أخرى، يعني نحن لا نريد يعني أن نقول شيء سيد عبد القاسم رحمه الله وعظيم الشعر، لكن له أن نتعجب أنه يعني الناس تقلقت لسان المسألة، نقلقت لسان وارتحنا خلاص وقلنا هذه إرادة وهذه إرادة، يولا لازم يكون مبني على أمر واقعي. ها فالأنصاف أنصاف أنا لم أرى هذا الحل، لذا قلت أنا لم أقتنع نفسي لم تقتنع بهذا الكلام أنصافا. فالإشكال ها الإرادة الأولى لم يعني لا يشترط أن تعلق بشيء، لا تعلقت هي الإرادة الأولى الناشئة، هو أشكاله في محله وين حينئذ، لأن الإرادة المنبعثة عن الداعي بأي شيء تعلقت، هو يقول لا سكت، وطبعا هو سكت ما قال شيء، لكن الإشكال وارد، هو إنما انتقل إلى أن هنا الذي تعلق بإرادة أخرى هكذا قال، يعني أن يفر من الإشكال، لكن هذا الفرار بالنتيجة أنا ما وجدته فرارا واقعا. حاصل الكلام نحن وإن كنا يعني بطريقة ما قد لا يكون هذا الكلام يعني دفعه، لكن بلا إشكال يصطدم مع الواقع. ليش؟ أنه حتما بالوجدان أنه الإنسان يأتي بأي داعي من الدواعي يصح كان إشكال الدور فقط أجبنا عنه بالأمر الثاني، فلما وقع معناه ماذا؟ معناه ينفك، يعني شيء سليم، وإن كانت الشبهة لا يمكن دفعها بشكل فني قد لا يمكن، لكنه حتما هذا أمر واقع في الخارج، فهذا يدل على أن هذا الكلام غير صحيح، لكن كيفية الدفع يحتاج إلى تصوير آخر فقط، وإلا الوقوع أدل دليل واقع وفعلا يأتي بقصد الامتثال وكل شيء، وبالأمر الثاني قلنا ندفع به إشكال الدور وعدم القدرة، وحينئذ فيدل على أن إشكال الشيخ النائل من أول أمر في غير محله، هكذا أنصافه المفروض هكذا، وإن كانت كيفية الدفع يعني تحتاج إلى تأمل مثلا لسألة. هذا هو الأنصاف في المقام. يبقى شيء في الداعي غدا إن شاء الله نشير إليه، وثم ننتقل بعد أن نبين إن شاء الله غدا أنه يمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلق أو بقية الدواعي، ولو الأمر الثاني فيمكن التمسك بالإطلاق حينئذ. فإذا رأينا أن الشرع أمر بشيء ولم يقيد بالداعي فيمكن أن نتمسك بالإطلاق لدفع التعبدية، ونقول الأصل توصلي. بعد ذلك نذكر كلام جماعة، بعض الأعلام قال لا يا جماعة أنا عندي دليل على أن الأصل لفظ التعبدية، فغدا إن شاء الله أيضا نذكر دليل الجماعة الذين ذهبوا إلى أن الأصل التعبدية، والحمد لله رب العالمين.